لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب فضل من بنى مسجدا. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة لبيضها بنى الله له بيتا في الجنة. رواه أحمد. هذا في بيان فضل بناء المساجد. المساجد هي بيوت الله سبحانه وتعالى، وقد أضافها إلى نفسه إضافة تشريف وتكريم وبيان لعظمتها ومنزلتها، فقال سبحانه: وأن المساجد لله. وقال في بيوت إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية. فهي بيوت العبادة يقيم فيها المسلمون شعائر دينهم، وبخاصة الصلوات الخمس، كما أنها محل للذكر ولطلب العلم، طلب العلم ولقراءة القرآن والتعبد لله سبحانه وتعالى في الأوقات كافة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم، أو أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، أول شيء بدأ به بناء المسجد. وحينما قدم عليه الصلاة والسلام، معلوم أنه قصد قباء فجلس فيها أياما، ثم انتقل إلى بني عوف وجلس فيها أيضا، فكان مكوثه قبل أن ينتقل إلى دار أبي أيوب الأنصاري حوالي 14 يوما. ثم لما استقر به المقام في يثرب المدينة المنورة، وترك لناقته عليه الصلاة والسلام الزمام، وكان الأنصار حريص، كل واحد منهم حريصا على أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم عنده، فقال: دعوها فإنها مأمورة. فاتجهت حتى بركت وألقت بجيرانها في محل مسجده صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك قرب دار أبي أيوب الأنصاري، فأخذ أبو أيوب رحل النبي صلى الله عليه وسلم وأدخله بيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع رحله. فذهبت مثلا عليه الصلاة والسلام، وأراد أيضا أن يقطع بها النزاع في تنافس الأنصار رضوان الله عليهم في استضافة النبي صلى الله عليه وسلم، فانتقل إلى فجلس في دار أبي أيوب حتى أقيم المسجد وبني، وأقيم في المسجد أيضا الحجرات يعني بجانبه لزوجاته عليه الصلاة والسلام، وكان أول ما أقيم حجرتان، حجرة عائشة وحجرة إما أنها أم حبيبة، قلنا أم حبيبة نعم. ثم بعد ذلك توالت الحجرات، فلما انتهت الحجرتان انتقل النبي صلى الله عليه وسلم من دار أبي أيوب إلى هاتين الحجرتين لكل زوجة حجرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بنى المسجد بعد أن تم اختياره على النحو السابق، وكان فيه قبور للمشركين، وفيه أيضا نخل، وكان فيه أيضا ملك ليتامى من بني النجار، فثامنهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم فاشتراه، قيل إنه ب15 دينارا نحو ذلك، وأنه دفعها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وقيل غير ذلك. فبنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجده باللبن، وباشر البناء الصحابة رضوان الله عليهم، وكان معهم النبي صلى الله عليه وسلم يباشر، وكان مساحة المسجد في بنائه الأول، لأنه يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم بناه مرتين، ورغب في من يأتي بعده أن يزيد فيه، فقال: من يزيد في هذا المسجد أو نحو ذلك، كما سنبين إن شاء الله. فبنى النبي صلى الله عليه وسلم البناء الأول، وكانت مساحته أطواله تقريبا 50 ذراع أو 54 ذراع في 54 ذراع وقريبا من هذا، ووضع له 3 أبواب. ومعلوم أن القبلة الأولى كانت إلى جهة الشمال، جهة بيت المقدس، قبل أن تحول القبلة، ثم حولت، فكان له 3 أبواب من الشرق ومن الغرب ومن الجنوب. فلما حولت القبلة انتقل الباب إلى الجهة الشمالية، لأن القبلة انتقلت إلى الجنوب. ثم إنه زاد فيه أيضا حتى وصل إلى ما يقارب 100 ذراع طولا، بقريب منها عرضا، وكان مبنيا من اللبن ومن جريد النخل، وعمده من جذوع النخل كذلك. ثم لما توفي عليه الصلاة والسلام لم يعمل فيه أبو بكر شيئا، أولا لأن خلافته قصيرة، وكان مشغولا رضي الله عنه بالجهاد، أولا بقتال المرتدين، ثم بدأت الفتوحات في عهده رضي الله عنه، ومدة خلافته كانت 2.5 سنة. ثم لما جاءت خلافة عمر رضي الله عنه وضرب الناس بعطن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف خلافته، فتوسع الإسلامية وكثر من يجيء إلى المدينة. وقال عمر رضي الله عنه: لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يزيد في بناء المسجد لما زدت فيه شيئا ولا تركته على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولكنه لما كثر الناس احتاج إلى زيادة فزاده رضي الله عنه، حتى قيل إنه جعل طوله 140 ذراع في 120 ذراعا، وبناه بنفس المادة التي بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بالطين، الجدران بالطين وبعمود جذوع النخل، وسقف بالسعف أيضا. وقيل إنه لما خر حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وضعوا فوقه طينا، سقفوه بالطين فوق السعف والجريد. ثم لما جاء عهد عثمان رضي الله عنه أيضا وسع المسجد، وقال: لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يزيد في بناء المسجد لما زدت على فعل النبي صلى الله عليه وسلم وعمر. فوسعه حتى قالوا إنه قريبا من 100 ذراع في 150 ذراعا أو نحو ذلك، لكنه لم يبنه بالطين وإنما بناه بالحجارة المنقوشة. وأدخل فيه شيئا من النقوش وشيئا من التجميل، قالوا لأنه لكنه لم تصل إلى حد الزخرفة المنهي عنها. وإن كان أيضا كما في البخاري وغيره أنكر عليه بعض الصحابة تغيير المادة التي بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم عمر، لأنه غير من طين إلى حجارة منقوشة. وأيضا أدخل فيه القصة يعني الجص، ووسعه. ثم جاءت توزيعات أخرى أيضا زيادة في عهد الوليد بن عبد الملك، وكان الوالي على المدينة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، فأمره الوليد بأن يبني المسجد ويوسعه، وهو الذي أدخل حجرات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أدخل قبر النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد في عهد الوليد بن عبد الملك. في ووالي المدينة كان عمر ابن عبد العزيز، فأدخلوا القبر أو حجرات النبي صلى الله عليه وسلم من جملة التوسعة. وزادوا فيه وزخرفوا زخرفة أنكرها بعض أهل العلم، كما سيأتي في الكلام على الاقتصاد في بناء المساجد في الباب التالي إن شاء الله. ووسعوه زيادة كبيرة عن توسعة عثمان رضي الله عنه، وبنوه بالمرمر وبأشياء كثيرة، حتى قالوا إنه جلبوا له من الروم من يبنيه، وأن الوليد كتب لحاكم الروم بأننا سنبني مسجد نبينا عليه السلام، فأرسل لنا عمالا وأرسل لنا مواد كالفسيفساء وغيرها، فأرسل ذلك على حسب ما طلب الوليد، فبني بناية فيها عناية كبيرة، لكنها كانت محل نظر لأهل العلم من حيث زيادة الزخرفة وعدم الاقتصاد المطلوب، حتى إنه قيل إن عمر بن عبد العزيز وكان واليا قبل أن الخلافة، وذلك حوالي عام 88 من الهجرة، البناء كان في حوالي العام 88 من الهجرة، وقيل إنه فرغ منه في العام 91 من الهجرة، وقيل إنه استغرق سنة وقيل أكثر من ذلك. ف ففيه خلاف متى بدأ به ومتى انتهى، لكنه يتردد يتراوح ما بين 88 هجرة إلى 91. فلما فرغ منه عمر بن عبد العزيز بأمر من الخليفة الوليد كلم أظنه سعيد بن المسيب فقال له انظر إلى هذا البنيان الذي ليس كبنيانكم، فقال بنياننا كان بنيان مساجد وبنيانكم بنيان كنائس، وكما قال على معنى أنه غاليتم في الزخرفة والزيادة. ولكن سنشير إلى خلاف بعض أهل العلم في أنه قد يرخص في هذا إذا لم يقصد به إلا الاهتمام وتعظيم المسجد، فنقل عن بعض العلم كلمة أبي حنيفة رحمه الله الترخيص في هذا، ولكن النصوص تدل على الانصراف عن مثل هذا، وسيأتي الإشارة إليه إن شاء الله. فكانت التوسعة هي على عهد الوليد بن عبد الملك، فهذا هو المحفوظ من الزياد، ومعلوم أنه طرأت زيادات كثيرة فيما بعد ذلك في العهود التالية، لكني لم أرى شيئا مدونا فيما اطلعت عليه، وإلا معلوم أنه لا أظنه بقي على توسعة الوليد فقط، لا بد أنه وسع، ولا سيما أنه أيضا بني في العهد العثماني ثم أيضا حصلت التوسعات المعلومة في هذا العهد السعودي الميمون، سواء في عهد الملك سعود أو التوسعة الحالية الكبيرة والواسعة في عهد خادم الحرمين الشريفين. فهذا إيجاز لتاريخ المسجد النبوي الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة شرع في بنائه عليه الصلاة والسلام. فالمسجد هو أول ما يجب أن يعتني به المسلمون، وأي مدينة أو قرية تقوم أول ما يجب أن يهتم به وينشأ ويقام هو المسجد، حتى يقيم المسلمون شعائر دينهم وبخاصة الصلوات الخمس. فبناء المساجد من أفضل القربات إلى الله سبحانه وتعالى، ومعلوم أن أجرها ممتد لصاحبها ما دام في هذا المسجد المصلي، وما دام أن هذه البقعة يصلى فيها فإن الأجر ينال صاحبها ما دام أن العمل والعبادة قائمة. وخير ما بذل وأنفق فيه هو بناء دور العبادة للمسلمين، حيث معلوم ما أولا للمسجد من فضل وما فيه من أنواع العبادات التي تقام، سواء من الصلوات أو من حلق الذكر أو من طلب العلم أو من قراءة القرآن أو تعليم الأولاد والناس، كل ذلك فيه أجور كثيرة ينال الباني منها الشيء الكثير كما هو معلوم، لأن كل من تعبد في هذا المسجد فإن الباني يناله شيء من هذا، ولا سيما إذا صلحت وخلصت النية، كما في قوله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا. وحقيقة الذي يعينه الله سبحانه وتعالى ويهيئه لأن يبني مسجدا أو يساعد فيه فإن عليه أن يخلص نيته، فإن مدخل الرياء فيه واسع، مدخل الرياء في بناء المساجد واسع، سواء في أصل الإنشاء أو في الزيادة والمغالاة في بنائها وتشييدها ووضع الأشياء الملفتة للنظر حتى يراها الناس ويتحدثون بها ويقولوا فلان فعل كذا وكذا. فمن هنا جاء التأكيد على أن يكون البناء لله وأن المساجد لله. ولهذا يقول ابن الجوزي رحمه الله: إن من كتب اسمه على المسجد فإن هذا يؤثر في الإخلاص، يعني أن باني المسجد لا ينبغي له أن يضع اسمه على باب المسجد أو على مداخل المسجد، فإن هذا يؤثر في الإخلاص، يعني كأنه يريد أن يتحدث الناس عنه. أما لو سمي بأي اسم حتى يميز من غير أن يسمى باسم صاحبه وإنما باسم أخرى كمسجد التقوى مثلا أو مسجد الإيمان أو مسجد الحي الفلاني أو مسجد بني فلان، هذا معلوم أنه لا شيء فيه، لأن المقصود التمييز حتى يعرف ويقصده من يقصده. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فيما يتعلق بالتوسعات حكمه حكم التوسعة حكم الأصل، وإن كان في المسألة خلاف معلوم بين أهل العلم، هذه الفضيلة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان على عهده أم أن التوسعات ينالها الفضل كمسجد الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعض أهل العلم يرى أن الفضل مقصور على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان على عهده، وأخذ ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم: في مسجدي هذا. فمعلوم أن اسم الإشارة هو من أعرف المعارف، والإشارة تعني التحديد، هذا يعني الذي في عهده صلى الله عليه وسلم أو على عهده صلى الله عليه وسلم. ولكن الذي عليه أكثر العلم أنه الفضل ينال كل التوسيعات. وورد في ذلك أيضا آثار ونقول منها عن عمر وعن غيره قال: لو بلغ المسجد ذا الحليفة، وقال بعضهم: لو بلغ صنعاء فإنه يناله الفضل. وهذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم، أن جميع التوسيعات هي تسمى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والفضل فيها شامل ورحمة الله واسعة. يقول: من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة، متفق عليه. هذا يدل على فضيلة بناء المسجد والاهتمام به، وكما قلنا هو أفضل ما يصرف فيه من أفضل ما يصرف فيه الدراهم والدنانير، غير أنه يسعى المحتسب في هذا أو قاصد هذا يسعى في الإخلاص لله سبحانه وتعالى، فإن مدخل الرياء وفي هذا مدخل الرياء عريض كما أشرنا. وأيضا إن لم يتمكن الإنسان من بناء مسجد كامل فليساهم، فإنه أيضا يناله من الأجر بقدر ما ساهم وبقدر نيته واجتهاده، لأن الإنسان قد لا يملك ولكنه يجتهد بأن يقدم بعض الشيء الذي يستطيعه، سواء من مساهمة في البناء أو مساهمة في التأثيث من فرش أو تكييف أو أي شيء يحتاجه المسجد، أو جلب ماء له سواء كان ماء للشرب أو ماء للوضوء والاغتسال أو أي عمل أو أمر يحتاجه المسجد ويحتاجه المصلون، وقد يكون أيضا بجلب المصاحف أو الكتب النافعة أو نحو ذلك، مما يدرك الناس أن المصلين ورواد المساجد يحتاجون إلى مثل هذا، فكل ذلك فيه أجر عظيم. ويبقى الأجر ممتدا إلى أن ينتهي هذا المسجد أو ينتهي هذا الشيء الذي قدم ليستفيد منه الناس. من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة، معلوم أن هذا من أعظم ما يدعو إلى أن الإنسان يجتهد في بناء المساجد. فمن بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة. ولعل المثلية هنا معلوم أنه الذي في الآخرة والذي في الجنة لا يمكن أن يماثل ما في الدنيا، فإن الجنة والآخرة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وإنما إما أن يراد بالمثلية هنا التقريب، أو يكون المثلية بالعدد، يعني واحد مقابل واحد، بنى مسجدا يبنى له مثله من حيث العدد فقط، أما من حيث النوع ومن حيث السعة ومن حيث عظم النعيم هذا قد لا يقال، لأنه ليس في الدنيا في الآخرة إلا أو من الآخرة إلا الأسماء. فالمثلية هنا المراد منها قد يكون العدد فقط، أما الكمية فمعلوم أنه تختلف كثيرا بل لا مقارنة بين ما أعده الله سبحانه وتعالى من ثواب وما يماثله في الدنيا.
من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة.
ثم
في الحديث الثاني في قوله صلى الله عليه وسلم، لأن الحديثين لفظهما متقاربان، حديث ابن عباس من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاع لبيضها بنى الله له بيتا في الجنة.
مفحص القطاع، القطاع معلوم طائر صغير أصغر من الحمامة، وهو قريب شكله منها وهو معروف. القطا جمعه قطا، المفرد قطا ومفرده قطا وجمعه قطا، وكما قال الشاعر ولولا المزعجات من الليالي لما ترك القطا طيب المنام، ولقد يقول أسرب القطا هل من يعير جناحه لعلي إلى من قد هويت أطير إلى آخره. فالقطع طير معروفة وهي أصغر قليلا من الحمام وقريب من هيئتها وشكلها. مفحص قطع لبيضها يعني معلوم أن القطع والحمامة ونحوها من الطيور حينما تضع بيضها تصنع عشا وتحرث الأرض أو تضع مكانا ليستقر فيه البيض، فتفحص الأرض برجليها وقد تفحص بصدرها أيضا حتى يكون فيه نوع تهيئة. فالمراد هنا أنه مهما قل هذا البناء أو هذه المساهمة فإن الأجر على قدر العمل وعلى قدر ما بذل. فمفحص قطاع يعني مكان بيضها ومكان عشها، وهو كناية عن التقليل. وبعض العلماء حاول أن يحمل هذا على الحقيقة، أن يحمل هذا على الحقيقة بمعنى أنه حتى ولو ساهم في مسجد ولم يأتي نصيبه أو ولم يقدم من المساهمة إلا بمقدار ما يقابل مفحص، قطع فإنه له أجره. وقيل غير ذلك، أو قيل لو احتاج المسجد إلى توسعة بهذا القدر مثلا. فعلى كل حال الذي يبدو الله أعلم أن المقصود هو التمثيل، وأنه أي شيء يقدمه الإنسان فإنه لا يضيع عند الله سبحانه وتعالى. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره وما تفعله من خير فإن الله به عليم. فهذا هو المقصود، وأن الإنسان لا يحتقر نفسه في هذا الباب، وبخاصة في بناء المساجد، ولا سيما إذا علمنا أيضا أن كثيرا من بلاد الإسلام وبخاصة في بعض البلاد الفقيرة كبعض الدول في أفريقيا أو بعض الدول في آسيا تحتاج كثيرا في هذا الباب، بينما قد يرى مساجد تقام
ببعض البلاد وهي تكلف كثيرا، بينما لو صرف هذا المبلغ إلى أكثر من مسجد في مثل هذه البلاد كان الأجر أعظم والنفع أعم. فينبغي ملاحظة هذا والتناصح فيه أيضا، وحث المحسنين وأهل الخير على أن يلتفتوا إلى مثل هذا، وألا يصرف إن كان عنده مال كثير ألا يصرفه في مسجد واحد، وإنما يقلل من بعض الأشياء التي قد تكلف وهي لا يحتاج إليها كثيرا في المسجد، ويوفر شيء من المبالغ لتبنى في مساجد أخرى، لا سيما أنه أيضا قد تختلف الأسعار من بلد إلى بلد، فبعض البلاد الفقيرة لا يكلف شيء كثيرا، كما أنه لا يحتاج إلى مواد قد يحتاج إليها من بلد آخر، مما يقلل من التكاليف، وأيضا لا يتوسع في المسجد أكثر مما يحتاجه أهل الحي أو أهل البلد، حتى يكثر المسلمون من المساجد في بلاد الإسلام، ويهيئوا للمسلمين دور العبادة ودور العلم والذكر. ولعله تأتي مناسبة نشير إلى شيء من وظائف المسجد إن شاء الله. من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قضاة لبيضها بنى الله له بيتا في الجنة. فبناء المساجد وتشييدها والاهتمام بها بقصد إقامة ذكر الله سبحانه وتعالى ومساعدة المسلمين في القيام بفرائض الله سبحانه وتعالى وبخاصة الصلاة، هذا من أفضل ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى من أعمال، وهذا من أفضل أنواع الصدقات الجارية التي يخلفها الإنسان ويمتد عملها بعد وفاته، في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها صدقة جارية. فالمسجد هو من الصدقات الجارية التي يمتد الثواب لصاحبها بعد مماته ما دام في هذا المسجد مصلي، أو حتى ما دام قائما ويصلى فيه. قال: باب الاقتصاد في بناء المساجد. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. قال ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفتها اليهود والنصارى. أخرجه أبو داود. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. رواه الخمسة إلا الترمذي. وقال البخاري: قال أبو سعيد: كان سقف المسجد من جريد النخل، وأمر عمر ببناء المسجد وقال: أكن الناس وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. هذا الباب عقده المصنف لبيان أهمية وفضيلة الاقتصاد في بناء المساجد. الاقتصاد مأخوذ من القصد، وهو الاعتدال، فلا إسراف ولا بخل ولا شح، وإنما قصد، يعني الوسط. الاقتصاد مأخوذ من القصد الذي هو الشيء الوسط، كلا طرفي قصد الأمور ذميم، فالطرفين سواء في الإفراط أو في التفريط كلها مذمومة، وإنما الطريق الحق والمسك الحق والقصد، يعني الوسط، ومنه الاقتصاد، يعني الوسط، لا إسراف ولا تقتير. فهذا هو المراد بالمعنى اللغوي، وهو المعنى المقصود أيضا، الذي هو عدم المغالاة في الصرف الكثير على المساجد بما لا يحتاج إليه، سواء من أنواع تزويق وجلب مواد لا يحتاج إليها أو لا يقوم عليها بناء المسجد، ويقوم المسجد بشيء أقل منها. فالمغالاة هذه التي يريدها المصنف رحمه الله. فقال: باب الاقتصاد في بناء المساجد. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أمرت بتشييد المساجد. التشييد مأخوذ من الشيد، والشيد هو الجص، فالتشييد يأتي بمعنى التجصيص. وقيل في قوله تعالى وقصر مشيد أي مجصص، ويطلق يراد بالتشييد البناء، يعني يطلق يراد به البناء لكن أصله من الشيد الذي هو الجص. فالمراد بالتشييد هنا يعني زيادة الزخرة، وإلا ليس المعنى ما أمرت بتشييد المساجد يعني ببنائها، لا، فإن بناءها مر في الباب السابق الحث عليه في قوله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا فإن الله له مثله بيتا في الجنة. فالمراد بالتشييد يعني الزيادة في الزخرفة والمباهاة وما يتعلق بكل ذلك. وكما قلنا أصل التشييد هو الجص، الشيد هو الجص، والتشييد التجصيص يعني المغالاة في الأصباغ وفي التحمير والتصفير والنقوش إلى آخره، هذا كله داخل في التشييد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أمرت بتشييد المساجد، يعني أن هذا ليس من دأب أهل الإسلام، وكما سيأتي أنه فعل اليهود والنصارى في كنائسهم وبيعاتهم. ولعله مرة في قبل قليل في الحديث عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعمر كان بني بالطين وسقف بالجريد والسعف، وكانت عموده من خشب النخل، وفي عبارة عمر الخطاب أكن الناس، يعني المقصود هو أن يحمي الناس من الشمس ومن المطر، فهذا المقصود أن يكنهم يعني يجعلهم يكنون فيه، يعني يدخلون فيه عن أو يتقون به حر الشمس وبرد الشتاء وماء المطر، فهذا هو الغاية، وليس الغاية هو المباهاة والتجمل كما سيأتي. ما أمرت بتشييد المساجد. قال ابن عباس لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى، على معنى أنه على الرغم من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولكن سوف تنجر هذه الأمة وتشابه اليهود والنصارى في تزيين المساجد كما زين اليهود والنصارى كنائسهم وبيعاتهم، ومعلوم أن الأمر وقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام، وهذا عالم من أعلام النبوة. فإن المغالاة بالزخرفة بدأت من عهد الوليد كما قلنا من عهد بني أمية، ثم تباهى الناس في المساجد كثيرا، وهذا حينما تلاحظون في كثير من بلاد الإسلام ولا سيما عواصمه الكبرى ومدنه القديمة كدمشق وبغداد والقاهرة وبلاد الأندلس وعواصم الإسلام الكبرى القديمة، وفي أيضا في بلاد فارس وبلاد باكستان وأيضا في بلاد الهند مما أقام فيها المسلمون المساجد، فإنهم شيدوا مساجد وزادوا في موضوع الزخرفة كثيرا في المساجد، ولا سيما في بلاد فارس وفي باكستان وفي الهند وفي بلاد الأندلس، فيها زيادة في الزخرفة زيادة شديدة. ولعل فيما يتعلق بالباكستان وكذلك في بلاد فارس وفي الهند هم أغلبهم يتبعون الإمام الأعظم الإمام أبا حنيفة، الإمام أبا حنيفة رحمه الله، وهو كما قلنا نقل عنه الإذن في هذا من باب تعظيم المساجد والاهتمام بها، فلعلهم سلكوا هذا المسلك ومالوا إلى هذا، وإلا أغلب أهل العلم يأخذون بظواهر شك، لأنه صريح في النهي عن هذا. ولكن إن كان المقصد فعلا التعظيم فهذا معلوم أنه له وجه لملحظ الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وإن كان غير ذلك فالأمر في هذا صريح. فعلى كل حال الذي يلاحظه الإنسان في كثير من بلاد الإسلام، ولا سيما كما قلنا العواصم الكبرى والمدن الكبرى والتي شيد فيها مساجد كبيرة ومزخرفة، حتى في بلاد التركستان طشقند وغيرها فيه أيضا مساجد مزخرفة ومهتم بها ولها خصائص معينة، ومنارات كذلك أيضا كثيرة. أيضا فيما يتعلق بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا إن الوليد بن عبد الملك يعني جعل فيه أربع منارات، قالوا إنه جعل فيه أربع منارات. فأيضا كذلك المناير يهتمون بها سواء بطولها أو بطريقة تشييدها وبنائها وزخرفتها، وكل ذلك حقيقة مما ينبغي ألا يهتم به كثيرا، ولا سيما أنه تصرف هذه المبالغ في مساجد أخرى فيعم النفع ويمتد الأجر ويعظم، أما أن تصرف في مسجد واحد هذه التكاليف من غير حاجة ظاهرة، فمعلوم أن هذا يحتاج إلى شيء من التنبيه وإلى شيء من الإرشاد والترشيد. ما أمرت بتشييد المساجد، قال ابن عباس، لا تزخرفنها كما زخرفتها اليهود والنصارى. فمعلوم أيضا من حال اليهود والنصارى أنهم يهتمون كثيرا جدا بزخرفة كنائسهم، بل يضعون فيها التماثيل، تماثيل النحاس وتماثيل الذهب، ويموهون سقوفها كذلك بالذهب وجدرانها، ويعلقون عليها الصور والتماثيل وسائر النقوش ووجوه من التزويق كثيرة، أو بنوع البناء من حجار المرمر أو الفسيفساء أو غير ذلك من الأشياء التي تستخدم للزينة والتزيين والمباهاة ونحو ذلك. ونقل بذلك يعني عبارات عن السلف تدل على مقتهم لمثل هذا. فأبو الدرداء رضي الله عنه يقول: إذا حليتم مصاحفكم وزوقتم مساجدكم فالدمار عليكم. وروي مرفوعا: ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم. ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم، يعني وهذا مع الأسف قد يلحظ في بعض الأغنياء أو التجار، قد يبنون المسجد وهم لا يصلون فيه، إنما يعني يحتاج الأمر إلى إخلاص في النية، فقد يبني وهو قد لا يكون محافظا على الصلاة المحافظة المطلوبة، فقد ينسجم هذا مع هذا الحديث. وإن كان الحديث فيه مقال يعني أورده العلماء بصيغة التمريض، فقالوا روي مرفوعا: ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم. وأبو الدرداء يقول: إذا حليتم مصاحفكم وزوقتم مساجدكم فالدمار عليكم، على معنى أنه يدل على أنه اهتمام بالمظاهر واهتمام بالأشياء، بينما العمارة الحقيقية هي أو عمار المساجد على الحقيقة، سواء عمارتها ببنائها أو عمارتها بإقامة العبادات فيها، عمارها على الحقيقة هم المعنيون بقوله سبحانه: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر؟ فليس المقصود هو المظاهر، هذا إذا صاحبه دين الإخلاص فهو نور على نور، أما أنه مظاهر من غير قيام بحق الله سبحانه وتعالى فهذا لا ينفع. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين.
فيتلخص في حديث أنس
أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، فهذا أيضا من علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، ودليل من أدلة صدقه عليه الصلاة والسلام حيث أخبر بشيء لم يقع ثم وقع كما أخبر، وقال لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، وقد حصلت المباهاة والمغالاة والتنافس فيها تنافسا ليس تنافس في الآخرة، فإن التنافس في الآخرة معلوم أن هذا مطلوب، وإنما كثير منه تنافس في الدنيا وطلب مدح الناس وثنائهم. فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، يعني ببنائها وتشييدها وزخرفتها حتى يقال هذا مسجد فلان وهذا مسجد فلان وفلان أقام مسجد كذا بتكاليف كذا ونحو ذلك. ولكن هذا إذا كما قلنا في أكثر من مناسبة مثل هذه الأمور لا تعني أن الإنسان يحجب ويمتنع عن عمل الخير، لا يقول أنا لا أبني مسجد أخشى الرياء، لا، إنما يجتهد في إخلاص النية ويقوم بالعمل ولا يجعل للشيطان عليه مدخلا، فيبني المسجد أو يبني المساجد ويحرص على أن يسلك الوسائل التي تبعده عن التأثير في إخلاصه، كأن يكتب اسمه على المسجد، لا داعي أن يكتب اسمه ولا داعي أيضا أن يذكر هذا الأمر في وسائل الإعلام من صحافة أو غيرها، وإنما يحرص على أن يكون الأمر مخفيا، فإن هذا أعظم وأجدى، لكنه لا إذا سمع مثل الأحاديث والآثار لا يمتنع عن المنافسة في الخير والمنافسة في بناء المساجد. وقال البخاري قال أبو سعيد كان سقف المسجد من جريد النخل، يعني سقف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأشرنا إلى بنائه عليه الصلاة والسلام وأنه كان من المواد الموجودة وكانت مواد متواضعة، ولم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم الزخرف ولا أمر بها وإنما نهى عنها. وقال أكيد وأمر عمر ببناء المسجد، يعني وسع في عهد عمر كما أشرنا، وقال أكن الناس يعني أجعل لهم ما يستكنون به، يعني ما يقيهم حر الشمس وبرد الشتاء وماء المطر. ثم قال وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس، يعني يقول العامل يقول البنا إياك أن تحمر وتصفر، إذن على هذا يكون ضبط الكلمة. وقال أكن الناس يعني وقيل هذا يعني أكن الناس يعني أمر للباني بأن يجعل بناء يستكن فيه الناس ويكون واقيا لهم من الشمس ومن الماء والمطر والبرد، فقال أكن الناس وإياك، فإذا كان كذلك فيستقيم الكلام أكثر، أو يكون أكن يتحدث عن نفسه ثم التفت بأسلوب الالتفات إلى العامل فقال وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس، يعني لا تأتي بأصباغ تصبغ بها المسجد فتفتن الناس، قد يكون الفتنة إما بالابتدان أثناء الصلاة والانشغال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال ائتوني بمجانية أبي جهل، حينما أتي أو كان يعني لبس لباسا شغله، أو أيضا في القرب الذي فيه تصوير حينما أمر عائشة أن تنزعه وأن تقطعه، فقد يكون يشغل المصلي بكتاباته ونقوشه، أو يفتن الناس بالمباهاة ويتباهون في المساجد، فهذا أيضا نوع من أنواع الفتنة. وإياك أن تحمر وتصفر فتفتن الناس. فيتلخص من كل هذا أنه لا ينبغي الغلو في تشييد المساجد والصرف عليها أكثر مما ينبغي، لا سيما إذا صرف هذا أو هذه المبالغ في مساجد أخرى وفي انتفاعات أخرى لعموم المسلمين. لكن كما قلنا روي عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله الترخيص في هذا، وروي أيضا بعض العلماء أنه قال لا كراهة في تزيين المحراب، وقالوا إن يعني مما وجه به هذا أنه الناس حينما اهتموا ببيوتهم وزخرفوا بيوتهم لا ينبغي أن تكون بيوت الله أقل حالا من بيوتهم، هذا مما قيل بالتوجيه، ولكن النصوص في هذا صريحة، وزخرفة الناس لبيوتهم أيضا هذا خطأ، والخطأ لا ينقل إلى أخطاء أخرى أو لا ينقل إلى أخطاء أخرى. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول امرأة مصابة بمرض عضال، فشل معها كل أنواع العلاج وهي الآن مهددة بالموت، عرض على الأطباء علاجها بأشعة ليزر وهو نوع من الكي كحل أخير لمرضها، رفضت هذا النوع من العلاج أملا في أن تكون من 90,000 70,000 الذين يدخلون الجنة بدون حساب، والذين إحدى صفاتهم أنهم لا يكتوون، فما الرأي في ذلك علما بأن نسبة نجاح العملية ضئيل جدا؟ على كل حال، إن أخذت بأسباب العلاج فالأمر في هذا واسع ومشروع ومباح ما دام أن العلاج مباح، وإن صبرت احتسابا وتوكلا ورضا بقدر الله سبحانه وتعالى ورجاء في عظيم الثواب عنده سبحانه، فإن لها ذلك إن شاء الله على قدر نيتها. وإن تعاطت العلاج فهذا مشروع، والأخذ بالأسباب أيضا، والنبي صلى الله عليه وسلم تداوى عليه الصلاة والسلام وأخذ بالعلاج، لكنه الكي هذا هو اللي محل معلوم أنه يعني ورد كما في حديث 70,000 من صفات منهم لا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فعلى كل حال، حتى لو أخذت بالأسباب واكتوت مع إن شاء الله الإيمان الصحيح والإخلاص وعظيم الأمل فيما عند الله سبحانه وتعالى، فإنها إلى خير إن شاء الله، فالمسلمون إلى خير، ولا سيما في مثل حالها، فإن المريض عادة يعني لعل مما يمن الله به على بعض عباده أنهم يمرضون قبل أن يموتون، فيكون هذا سبب في التوبة والصدق والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، فيختم له بحسن الخاتمة. هل من الغيبة ذكر الصفة للشخص مع عدم ذكر اسمه، أو ذكر الصفة واسم الشخص مع اليقين بأنه لن يمانع وسيعتبر ذلك من المزاح؟ أما الحالة الأولى التي هي ذكر الصفة للشخص مع عدم ذكر اسمه، إذا كانت الصفة متميزة للشخص ومعروف بها بين زملائه، كما لو قال الأعرج وليس في المجموع أعرج إلا هو، فمعلوم أن الأمر معروف، أو قال الأحول أو الأعور أو الطويل أو القصير وهو متميز بهذا على المتحدث معهم، فهذه صفة ظاهرة بحيث أنه لا ينصرف الكلام إلا له، فهذا إذا كان ليس هناك مصلحة فإنه نعم من الغيبة، إلا إذا كان هناك مصلحة كما لو تحدثت مع مسؤول أو نحو ذلك لإصلاح أو شيء، فهذا معلوم أمره ظاهر. أما مجرد للتلذذ والاستهزاء أو نحو ذلك بأخيك المسلم في غيبة منه مع زملائك وأقرانك، هذا هو الغيبة، وهذا هو الذي هو ذكرك أخاك بما يكره، هذه هي الغيبة. فإن كانت هذه الصفة تدل عليه ويعرف بها فلا، فكأنك قد ذكرت اسمه. أما إذا كانت لا يعرف ولا يعني ولا تتوقع أن يعرف، وأيضا حديث فيه مصلحة وفائدة لهؤلاء الذين تتحدث معهم، وإذا كان فضول حديث قد أيضا يجر إلى أمور مكروه أو محرمة فأعلم أن المطلوب العدول عن كل هذا. أما ذكر الصفة واسم الشخص مع اليقين بأنه لن يمانع وسيعتذر ذلك من المزاح، قد يكون هذا الأمر أخف، لكن ومع هذا أحب من المسلمين في مجالسهم أن يبتعدوا عن مثل هذا، وإذا حصل مثل هذا أن يطلب استحلال هذا الشخص ويذكر أنه قيل كذا وكذا فتستحلون منه، فهو أبرأ للذمة إن شاء الله.
بين العلماء بأنه لا تجوز صلاة المسجد الذي فيه قبر، فما الحكم في المسجد النبوي إلى آخره؟ لا، هو كما قلنا المسجد النبوي القبر هو السابق يعني، والتوسعة هذه توسعة وليس تشييدا، ثم أيضا يعني كان الأولى حقيقة ألا يعمل مثل هذا، وإن كان احتاط لهذا كثيرا كما أشرنا في أكثر من مناسبة، احتاط السلف لذلك وبنوا جدران، وخاصة من الجهة الشمالية جعلوا شبه مثلث بحيث أنه لا يمكن أن يستقبل أحد القبر، ومعلوم أنه ترك على هذا حتى لأنه لو أثير فيما بعد ذلك لا قد يؤدي إلى على طول التاريخ قد يؤدي إلى فتن، فترك لهذا، وإلا الحديث في هذا ظاهر وسبق الإشارة إلى شيء كثير من هذا.
ورواية البخاري ما ذكر فيها قدر الثمن، وكأنه قال لهم ثامنوني في حائطكم، قال لا والله لا أطلب ثمنه إلا إلى الله. نعم قالوا هذا، أولا هم أيتام كما هو معلوم، واليتيم يعني ما دام لم يبلغ لا يؤخذ بكلامه، وإلا البخاري نعم ليس فيه ذكر القدر، لكن أنا ذكرته وذكرته مصادر أخرى، وخاصة الكتب التي تتكلمت عن المساجد وبناء المساجد مثل تحفة الرافع والساجد الجراعي الحنبلي وغيره ذكروا هذا، فالكتب التي اختصت بذكر المساجد نقلت مثل هذه الروايات، وإلا هم قالوا نعم لا نريده إلا لله ولرسوله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل منهم هذا الكلام، وإنما دفع لهم لا سيما أنهم أيتام، واليتيم ما دام أنه لم يرشد ولم يبلغ فمعلوم أنه يحفظ حقه. بنيت مسجدا صغيرا يتسع لثلاث أشخاص تقريبا، عبارة عن حصى مرصوص على الأرض، فهل يكفي أن يكون مسجد وهل لأجره؟ لا، هو العلماء ذكروا في المراد بالبناء من بنى لله مسجدا، فما يطلق عليه بناء معتاد، أما التحجير والحصى فهذا يختلف، إن كنت فعلا أوقفت هذه الأرض وجعلتها وقفا فلك الأجر إن شاء الله على حسب ما فيه من يعني من فائدة للمصلين بأن يقيهم الشمس يقيهم البرد يقيهم الحر إلى آخره، وإيقافك للأرض هذا أيضا خير، أما إذا كان لا